أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى الله بإذنه البشير النذير محمد وعلى آله نذر رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرت بنا الروايات الواردة، طوائف الروايات الواردة في جواز أو وجوب رد المصلي السلام، سلام المسلم عليه مع كون المصلي في أثناء الصلاة. فالطائفة الأولى التي مرت بنا ما دلت على أنه يجب أن يجيب، يرد بمثل ما قيل له ابتداء ابتداء. الطائفة الثانية بلسان أصلا تصريح بالابتداء، الطائفة الأولى بمثل ما قيل له، الطائفة الثانية يقول سلام، يرد سلام عليكم ولا يقول عليكم السلام. على الطائفة الثانية قبل أن نواصل بقية الطوائف الروايات الواردة، توقفنا للتدبر في معنى هذا الحكم. هل لي تفسير أن المصلي يجيب لا بالجواب للسلام، وإنما يرد بترديد ما قيل له، بتكرار ما قيل له؟ هذا عرفا يعد تجاربا مع الغير بدرجة ناقصة لا بدرجة تامة. لا هو لم يتجاوب مع الغير إذا حييتم بتحية، ولا هو تجاوب بشكل تام مع الغير. لماذا؟ لأنه هو في الصلاة. ومر بنا من القدماء هو في الصلاة، يعني مانعية الكلام، مانعية التوجه إلى غير الله ملحوظة. هو يعني بالتالي منشغل بالتوجه إلى الله، مسؤول في هذا الأثناء عن هذه الوظيفة، فهذه الوظيفة في عنقه، فمن ثم لأجل وظيفة أخرى تتصادم وتتناغ معه، لا يؤدي تلك الوظيفة بدرجة تامة تتنافى مع هذه الوظيفة، وظيفة الصلاة. فلا أنه ترك الوظيفة الثانية بالمرة، ولا أنه أداها بشكل يتنافى تماما مع ماذا؟ مع هذه الوظيفة الأولية، وهو أن لا ينشغل بالتوجه والتخاطب مع غير الله. إذا راعى كل جنبتين، نوع من التوفيق بين الوظيفتين. هنا بين قوسين مطلب صناعي ثمين، دعونا نتبرع. الآن متروك عند المتأخر هذا العصر، لكنه معتمد عند القدماء ومفيد جدا 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 وصناعي من العيار التام، على تعبير صناعي بامتياز. هذا المرة صناعي مفاد وضعي بامتياز. ما هو هذه الفائدة في البيت؟ هذه الفائدة في البيت لتوضيحها، مر بنا الفرق المبنائي بين القدماء والمتأخرين الأعصار في حقيقة التخصيص. مر بنا أن التخصيص عند المتأخرين الأعصار، ما هو التخصيص؟ التخصيص إقلاع النخلة من جذورها، يعني أصلا التخصيص كاشف أو خاص عن عدم وجود العقد في بقعة الخاص من رأس من الأول من أول التشريع. تذكرون هذا معنى التخصيص عند متأخري العصر، هذا المصطلح عليه الموجود الرائج. تريد السلعة الرائجة المعروفة، الماركة الرائجة، العلامة المسجلة، هذه أن التخصيص كاشف عن عدم وجود العام في منطقة الخاص من الأول، وإنما العموم كان صوريا، العموم شمول المنطقة الخاص كان صوري بحت، واللي هو أصلا غير متواجد. تقنين وتشريع العام في منطقة الخاص غير موجود أصلا، هذا معنى التخصيص عند المعاصرين. بينما القدماء مر بنا معنى التخصيص عندهم ماذا؟ معنى التخصيص عندهم أن الخاص مزاحم ملاكي، مزاحم ليس تزاحم اصطلاحي امتثالي، ليس تزاحم اصطلاحي أي امتثالي، تزاحم ملاكي في رتبة المرحلة الإنشائية. سأعيشين فوارق هذا مو مجال الآن بحثنا في الأصول في البحث العام والخاص. السيدة موجود عند الأخوان الفرادية طبعا، إنما تزاحم ملاكي في مرحلة الإنشاء. عند القدماء الخاص صحيح الآن فعلية التشريع مع الخاص، العام تشريعه في المنطقة الخاص، ماذا؟ العام تشريعه في المنطقة الخاص مجمدة عند القدماء. العام تشريعه تقنينه في المنطقة الخاص مجمدة عند القدماء، هذا صحيح، لكن مجمدة معنى أصلا غير موجودة بالمرة معنى آخر. المتأخرين الأعصار ما يقولون أصلا التقنين غير واسع حقيقة، ثبوتا، صورة، خيالا، كنا نظن لدلالة عام أنه شامل، فانكشف لنا أنه من جذور غير موجود. المتأخرين هكذا يقولون، أما المتقدمين لا، متأخرين الأعصار هكذا يقولون، أما المتقدمين يقولون لا، لا نجي من جذور غير موجود. ولماذا إذن قننا على العموم؟ من جذور موجود، لكن هذه الجذور بالعام في منطقة الخاص مجمدة. هذا معنى التخصيص عند القدماء. يريد شرح طويل، لكنه إجمالا فارق بين التخصيص عند المعاصرين متأخرين العصر القرون الأخيرة 4-5 قرون 6-7 وبين المتقدمين عندهم التخصيص لأنه أخر. هذا المطلب نتروى فيه الآن، يتهيأ طبق هذه الفائدة الصناعية المهمة. هذه الفائدة الصناعية المهمة التي أصلا ما يتصورها المتأخر والأعصار، لكن يبني عليها بقوة متقدمة. هذه الفائدة الصناعية المهمة ما هي؟ هذه الفائدة الصناعية المهمة عند المتقدمين هي هذه، أن التزاحم بأي أقسام بأي أنواع، أن التزاحم بمطلق أنواع التزاحم، أن التزاحم بمطلق أنواع غير مختص بالأحكام التكليفية، غير مختص يعني يشمل ويعم الأحكام الوضعية. التزاحم هذا البحث عنونا عند المعاصرين، السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث الأصول أو الفقه يذكر أنه لا يعقل التزاحم في الجزئية أو في الأمر الضمني، بس هذا بل وراء أو بحث أو عفوا إثارة البحث بصورة مقتضبة ومحدودة. أصل هذا البحث وإن كان يرفضه السيد الخوي حتى بصورة مقتضبة يسيرة ما يقبله عند التزاحم الداخلي في أجزاء المركب، عند التزاحم الداخلي في أجزاء المركب العبادي غير متصور، لأن وضعي مفاد وضعي. لكن هذا البحث إثارة بصورة عامة وقبوله وعدم حصرة في التزاحم في الأحكام الوضعية داخل المركب الواحد، بل عام عموما التزاحم بهكذا بيان هذا البحث بصورة الواسعة، أن التزاحم بكل أنواعه شامل للأحكام الوضعية، أو قل شامل لما بين الأحكام الوضعية. طبعا تطبيق وفهم التزاحم والتدافع التزاحمي فيما بين الأحكام الوضعية يحتاج إلى دقة، طبعا يحتاج إلى دقة وضوابط أصعب من الضوابط الموجودة في التزاحم بين الأحكام التكليفية. التزاحم فيما بين الأحكام الوضعية ضبط والتدقيق فيه هذا مبحث جديد قديم جديد، يعني أن القدماء موجودة عندهم ارتكازا، يعني في المتأخرين شطبوا عليه وهو صحيح، أن التزاحم غير مخصوص بما بين الأحكام التكليفية، بل يعم التزاحم فيما بين الأحكام الوضعية، وليس خصوص نوع من أنواع التزاحم، بل مطلق أنواع التزاحم داخل هذا النوع، شيء بديع يعني. فهرسيا قبل أن أوضح على المفرد أكثر، بل عند المتقدمين التزاحم كما لا يقتصر على ما بين الأحكام التكليفية فيما بين بعضها البعض، بل يعم قسم هذا نوع ثاني، مورد ثاني، مقام ثاني، وهو يعم ما فيما بين الأحكام الوضعية مع بعضها البعض. عجيب، شرطية مع شرطية تتزاحم، عجيب، تزاحم لو تعارض
أخي الأعصار بدون بس تعارض، لا المتقدمين يقول تزاحم بدون تعارض، أي تزاحم بدون تعارض. نطبق أحكام التزاحم؟ نعم نطبق أحكام التزاحم، لا تطبق أحكام التعارض، لا تطبق أحكام التعارض. في التدافع ما بين الأحكام الوضعية، هذا مقام ثاني للتزاحم، ليس لمطلق أنواع التزاحم، تزاحم امتثالي، تزاحم ملاخي بدرجاته المجرد، تزاحم إحرازي، عندنا أنواع من التزاحم ما شاء الله 4-5-6 مبحوثة في اجتماع الأمور نهي مبحث الضد السيليا موجود أنواع للتزاحم. بحث الأصولية أيضا في مبحث تنجز المجمالي بعض منها، هذه أنواع التزاحم غير مختصة فيما بين أحكام التكليفية المقام الأول، تشمل المقام الثاني ما بين الأحكام الوضعية. جيد، بل القدماء يقولون عنده مقام ثالث بعد عجيب، التزاحم بأنواعه يشمل مقام ثالث. ما هو؟ عجيب غريب، التزاحم فيما بين حكم تكليفي من طرف وحكم وضعي من طرف آخر. عجيب، هذه بعد أعجب، تزاحم فيما بين الحكم التكليفي والوضعي، أو قل الوضعي والتكليفي. التزاحم عند القدماء حتى في ما بين، شبيه لاحظوا في المقام، في المقام مانعية الكلام مع غير الله مانعية وضعية في الصلاة، تزاحم ماذا؟ تزاحم وجوب تكليف آخر، وهو ماذا؟ وهو إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، حيوا حكم تكليفي، لا تتكلم في الصلاة، من تكلم في الصلاة فقد قطع صلاته، يعني مع غير الله كلام لا دليل وما شابه، حكم وضعي، هنا تزاحم بين حكم وضعي وتكليفي. طبعا ضوابط ضبط وضبط موازين التزاحم بين حكم وضعي وتكليفي أصعب من ضوابط الموازين التزاحم في المقام الثاني، وهو التزاحم بين الأحكام الوضعية فيما بين بعضها البعض. والتزاحم بأنواعه في المقام الثاني وهو الأحكام الوضعية أصعب من ضوابط التزاحم في المقام الأول وهو ما بين الأحكام التكليفية. المقام الثاني أصعب من الأول، والثالث أصعب من الثاني، والثالث أصعب من الثاني، أصعب. هذا بحث لم يبلور أو لم يطرح بسعته عند المتأخرين الأعصار في الأصول الفقه، لكن في ثنيات كلامهم ملتفتين إجمالاً إليه، يرفضوا طبعاً، بينما المتقدمون يقبلوا ويصرون عليه وهو صحيح، بس يريد ضوابط وموازين صعبة ودقيقة. كيف نعرف أن لا تتكلم في الصلاة مفاد وضعي، وبين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فتكليفي، كيف نجمع التعارض النسبة بينهما أو النسبة بينهما؟ تزاحم. هذا التشريع هي الروايات التي نحن في صدد قراءتها. كم طائفة قرأنا؟ طائفتين من الروايات. هذه الطوائف من الروايات هي في صدد علاج أمر على مقتضى القاعدة أو تؤسس شيء جديد من رأس بناء على تصوير التزاحم فيما يكون في المقام الثالث. بناء على تصوير التزاحم في المقام الثالث هذه الروايات على مقتضى القاعدة. وليس التعبد تأسيس مدارس. اها سنف تفترض عن تأسيس لو مو تأسيس ما الثمرة؟ هو في ثمرة استظهارنا واستنطاقنا للروايات سيختلف. شوف لاحظ عن لسانين الطائفتين التي مرت بنا جابوا في الصلاة لكن راعي انك انت مصلي انت قاعد تتوجه يا الله لا تتفاعل في الجواب لا تتجاوب تتجاذب في الكلام مع غير الله وان كان واجبا بالسخن بلون سخيف بل ردد ما ابتدأ به معك من السلام. يعني وازن هاي معناتها تزاحم من جهه تتراعي انك مصلي وفي المصلي مانعيه الكلام مع غير الله مانعيه التوجه بالكلام والحوار مع غير الله ومن جهه ماذا ومن جهه اصل وجوب التكليف بهذه التحية أيضا تراعي لكن تراعي بقدر الضرورة الضرورة تقدر بقدرها. يعني ردد ما قالك طبعا الشرع تعبدنا وكل شيء لكن هل تعبد الشرع على الرأس أو أنه لا لاحظ مقتضى قاعدة الشرع. تتذكرون مرة بنا في البحث مانعية الكلام قبل كم مسألة قبل أسبوع أكثر أن المصلي يسوغ له أن يفهم الطرف الآخر مو بالكلام بالإشارات بس مو يكثف التفاعل مع الغير ولا يمحو صورة الصلاة. أما وذاك يسأله المفروض ما يسأله ها جفلا تقعد تصلي لازم تتفاعل يا بسم الله هالمقدار غير توصل. شوفوا لاحظ هالتفاعل إقبال على غير شأن الصلاة لكن بدرجة شنو؟ هل نصوص واردة؟ هل تلك النصوص تعبدية أو على قاعدة؟ دققوا دائما القدماء عندهم هذا المنهج أن تفهم الشيء قاعديا أفضل مما تفهمه تعبديا محضا بشكل مبعثر. كل مسألة كل بحث مبتور عن القواعد العامة. دأب القدماء مو هذا. المتأخرين الآن للأسف هكذا مو كلهم يعني كثير منهم. هنا شنو قال الشارع؟ يعني بيجمد على الحرف. طبعا احنا نجمد يعني تعبدين بس تعبدين بفهم وتعبدين بدون دراية. لا بس هذا يدخل على خط بعد حكم اخر ووضعي ليس فقط تكليفيا ووضعي صار ثلاثي الاطراف. بالتالي يندرج في المقام الثالث أن تكليفي من جانب ووضعي من جانب مزج بين المقامات. ما المعنى في ذلك؟ المهم غير شوف لاحظ القدماء تذكرون شرحنا قول القدماء في دين المسألة أنه ما هو السر تعبير القدماء يجوز ما قالوا يجب يعني القدماء وازنوا بين هذا الحكم المانعية الوضعية في الصلاة وبين وجوب رد التحية. ما جعلوا ذي الروايات تعبد استثنائي من رأس. هذا معنى هذا الفهم أين؟ وبين أنه نجمد على حرفية النصوص من دون أن نعرف معناها، نقف عند سطح الروايات من دون أن نعرف غورها، يختلف. إذن لاحظ، إذن نستظهر الآن، هاتان الطائفتان اللتان مرت بنا مفادهما مراعاة جنبتين، مو مفادهما مراعاة فقط ورد التحية بقول المطلق.
تزاحم من هذا الإنشاء لا يمكن معرفته إلا بالتعرف.
السهالة ما ندخل فيه، هذا مكان ومكان آخر. لا مو ما كملنا اليوم، أكملت لكم في أي غدي أي غدي الخوم، الآن فقط تذكير به. سيأتي
إيه؟
هو ستعاود البحث، البحث فيه في مكان آخر. ضوابطه قلنا صعبة، بس مكانه مكان آخر، بس ليه ضوابط؟ المهم نرجع إلى هذا المطلب. إذن هذه الروايات الواردة في جواز أو وجوب رد التحية من المصلي في الصلاة، هذه لماذا قيدت جواز الرد أو وجوب الرد؟ قيدته لماذا بأن يكون مثل ما قيل لك ابتداء، لا 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 تجاوب، لا تقول وعليك السلام، قل قال عليك سلام عليكم، قل سلام عليكم، كلمة تردد صوتها بس، سلام عليكم سلام عليكم، كلمة أنت صدى صوت فقط، مو كأنك تتفاعل حيويا، كلمة اللي هو عليكم السلام ورحمة وكذا وكذا، تجاوب دقيق دقبان شدة، ما يقول سلام عليكم سلام عليكم، ما تتفاعل يعني أنت من جام ما أخرست شوية جاوبت، بس الضرورات تقدر بقدرها. هذا التقييد يفهم عند القدماء مو تقييد عبط، هذا التقييد ناتج من ماذا؟ من التزاحم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هذا حبيت افسر ذي الطائفتين بهذا التفسير الصناعي عند القدماء. نتعرض للطائفه الثالثه، الطائفه الثالثه في البيت هي الاليات الصناعيه في الاستنباط، وهذا زي ما جبت لها ولو مسألة واحدة. الطائفة الثالثة لسانها ما دل على الرد بإخفات، بإخفات عجيب، إذا قالك سلام عليكم سلام عليكم شلون هي صحيحة منصور ولا بصيغة الجواب بل ابتداء. صحيحة منصور بن حازم مروية في أبواب قواطع الصلاة الباب 16، نفس الباب الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال، في كما قال بعد بس بخفاء. أيضا دعني أقرأ بعد من الطائفة موثق عمار في نفس الباب أبواب قواطع الصلاة الباب 16 الحديث الرابع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السلام على المصلي قال إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه، خلافا للعامة أن يقول ما يجوز الرد، العامة يقول ما يجوز الرد، رووا على النبي انه لا يرد المصلي، وافتهم من لا يرد المصلي اغلبهم الا النادر، لكن عند مذهب اهل البيت لا يرد المصلي، ويروون عن النبي انه يرد، لكن بماذا؟ اذا سلم عليك رجل من المسلمين وانت في الصلاه فرد عليه فيما بينك وبين نفسك، هو ينظر لك يشوفك انت التمتم بشفتيك، وقد يسمع صوتك الخفي ولا ترفع صوتك. بعد نقرأ رواية أخرى، ثلاث روايات في الطائفة صحيح آخر لمحمد بن مسلم، هذا الصحيح الآخر أيضا موجود في ماذا؟ في أبواب القواطع الصلاة الباب السادس عشر الحديث الخامس. إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، مو مثل عامة، سلم عليه، تقول السلام عليك وأشر بإصبعك. وليش تشير بإصبعك؟ قال مسلم عليه تشير بإصبعك، هي دلالة على أن إذا ترفع الصوت بدل رفع الصوت تستعين على رفع الصوت بماذا؟ ها؟ لما تقول هكذا شبيه أنت حين مثلا لما ترد السلام على واحد فأنت ترفع يدك وتمتم بلسانك ولو ما تسمع الصوت يعرف أنك شنو؟ ها؟ رديت التحية، هاي رد تحية بالصورة المرئية مو رد تحية بالسماع بالصوت السمعي، هاي رد التحية بالصورة المرئية البصرية. تعرف الرد بالصورة السمعية، تعرف الرد بالصورة البصرية، هاي رد بالصورة البصرية. أنت تمتم بلسانك لكن تشيل بأصبعك، يعني تخفي. إذا هذه الروايات، هاي الطائفة من الثالثة من الروايات دالة على الرد وجواز الرد لكن بإخفاء. لو كنا نحن الآن، دعنا الحين عن كلمات الشهيد الأول وغيره سنتعرض لها التذكير على محديد. لو كنا نحن وهذه الطائفة، هذه الطائفة لاحظوا مثل الطائفة التي سبقت، الطائفة التي سبقت ماذا قال؟ رد عليك كما قيل لك، رد عليك كما قيل لك، يعني ماذا؟ قال سلام عليكم، تقول عليك السلام، تتجاذب وياك الحديث، لا تتجاذب وياك الحديث بشدة بتركيز، بل رد عليه بشكل ضرورة مقتصرة، سلام عليكم سلام عليكم، بس تتفاعل بإخفاض أيضا تفاعل خفيف واضح. لما يقول سلام عليكم سلام عليكم تتفاعل يا أكثر تنجب، لما تقول السلام عليكم يعني لما تخفت في الصوت ماذا يعني؟ أنت انجذبت لي أقل. والمهم الآن خلينا نوضح تفسيرها بعد أن نجيب اعتراضات الأعلام. هذه الطائفة بالدقة إذا استظهرنا منها سيما بعضها موجودة ترد عليه خفيا كما قال، يعني أولا لا ترد عليه وعليك السلام، رد عليه ماذا؟ السلام عليك، هذا من جانب، وخفيا يعني خفيا لسانها نفس لسان المماثلة في الرد، يعني ابتداء بابتداء وليس جواب بابتداء، يعني لا تتفاعل ويا كثير، صحيح أنت ترد عليه بس مو جدا كأنما تقبل عليه، مثلا أنت قاعد تصلي الآن لما يرد عليك السلام اصلا كانما توجهك واستقبالك للصلاه وصوره الصلاتيه تتركها بالمره وتتوجه اليه وبصوت عالي سلام عليكم، تمد في الصوت بعد، هاي بعد زاد عليه حتى لا ترد مثل ما قال، قالك شنو هو؟ قالك سلام عليكم، انت تجد سلام عليكم، صورة الصلاة أصلا صورة الصلاة، أنت قطعت من التوجه إلى الصلاة كأن جايلك مسافر جديد وكذا وشديت معه أصلا تركت الصلاة، لا 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 مو كذي، مو بالدرجة مو بالثقل، المفاد هو هذا، يا ريت زاد خفيف بس لا تنشد معه شديد بخفاء، هذا معنى. إذن ظهور الرواية على نفس ما أختبر الكل لأنه لا تجيب عليك السلام، أجيب بماذا؟ السلام عليك السلام عليك، تفاعل وانجذب بقلة بانجذاب خفيف، نفس الشيء في الصوت، صحيح أنت تخاطبه بس تخاطبه بصوت خفيف، يعني ما تنشد ويا شديد، لماذا؟ مراعاة لصورة الصلاة، لا تقل أن الروايات السابقة محمد بن سلم سلم على الإمام الباقر والإمام الباقر جاوبه وسمع الجواب. نقول نعم خفيا يمكن يسمع الجواب. دخلت على أبي جعفر وهو في الصلاة الطائفة الأولى فقلت السلام عليك، فقال السلام عليك، فقلت كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت أيرد السلام؟ فهو في الصلاة قال نعم مثل ما قيل. هذه ما تنافي، هذه غاية ما تدل عنه أصل الجواب رد عليه بالمثل الإمام الباقر، أما رد عليه بصوت بدرجة صوته أخفض يعني ساكت عن الموضوع. فإذا ذي الطائفة على مقتضى القاعدة من تزاحم إلا مرضنا. العلامة الحلي رحمة الله عليه في التذكرة والشهيد الأول في الكتب والمتأخرين كثير منهم لا أقول كلهم حملوا هذه الطائفة على التقية، قالوا هذه لأن السنة حرام عندهم الرد في الصلاة المصلي، فأنت تقية على أساس لي يسمعك السنة أنت قاعد تصلي وكذا وترد السلام، فأنت إذا رافضي وكذا ترد بخفاء مراعاة لجو التقية. هذا الحمل أولا، طبعا تفح تقية في بيان الإمام هذا ما يمكن قبوله، تقية في بيان الإمام لأن الإمام أصل الرد يأمر به وهم لا يقولون بالرد، إذن ليس تقية في بيان الإمام. تريدون أن تقولوا تقية في عمل المصلي، تقية في عمل، طبعا هم عندهم لأن العامة لا ترد التحية لكن أشر بأصبعك إذا سلم عليك أشر إليه باليد تحية باليد، ويروون ذلك عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بالكلام رد بالإشارة. خب فهذا كأنما يتناغم مع كلام العامة من أنه الرد بالإشارة أو بالخفية، لكن ما يمكن حمله على التقية في البيان كما مر لنا وأصل الرد يأمر به عليه السلام، يبقى أنه تقية في العمل. التقية في العمل أول الكلام، أن هذا بالعكس هذا يتناغم مع ما مر وأفتى به الكل من أنه لا يرد بالجواب وعليك السلام، يرد ماذا؟ سلام عليك. يعني نفس هذا الشيء مسلم له غير تقية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى أهل البيت أنه رد، لكن رد ليس بتفاعل شديد، لم يقل وعليك السلام صلوات الله عليه وآله، وإنما قال سلام عليك، يعني تفاعل غير شديد. الإخفات أيضا تفاعل غير شديد متناسب، وهذا المفاد في الحقيقة أفتى به كثير بعد خلافا العلام الحلي والشهيد الأول أستاذ أنا خلافا لما ادعاه جماعة هاي تقية، لا ليس تقية، وهذا يتناغم مع ما تقدم والكلام تتم. وصلى الله على محمد.